فذكر رحمه الله تعالى هنا الأمر بتقوى الله عز وجل، وسيأتي أيضا إشارة إلى بيان معنى التقوى. وذكر أيضا في قوله وأتبع السيئة الحسنة، قال كأن الذنب حتم، يعني أن الناس يا إخوان معرضون للذنوب. والدليل، دليل يعرف الإنسان هذا من نفسه يا إخوان، لكن الدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون، من يستطيع أن يخرج نفسه من هذا العموم؟ وقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروا. قد يتسلل الشيطان إلى الإنسان فيوقعه في نوع من العجب المفضي إلى تزكية النفس، فيقول أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا. ويا إخواني ما كنا نسمع هذا الكلام فيما مضى، بل كنت ترى الصالحين والأخيار والعباد الزاهدين، ومع ذلك تجد الواحد منهم يعترف بتقصيره ويلوم نفسه. مصداق قول الله عز وجل عن أهل الجنة عندما دخلوها نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. والآيات في هذا معروفة. الإنسان لا يزكي نفسه. الآن تسمع بعض الناس يقول نحن أحسن من غيرنا، نحن كذا نحن كذا نحن كذا. ما ينبغي هذا يا إخوان. لو نظر الإنسان يا إخواني إلى غيره في طاعة إلى من هو أحسن منه ما قال هذا الكلام، لكنه ينظر إلى من هو أدنى منه، وهذا الإشكال. فالمؤكد على الإنسان يا إخوان أن يبعد نفسه عن مظاهر العجب بالعمل أو تزكية النفس. وإذا علم العبد أنه ما عمل مثقال ذرة من خير إلا بتقدير من الله وإعانة من الله عز وجل، فمن أين له أن يعجب بنفسه؟ يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلام بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان، فالمنة له سبحانه وبحمده، وليست الإنسان بحال الأحوال. قال وأتبع السيئة الحسنة. الشيخ سامي يقول ذكر السيئة هنا وقدمها. أول ما هي السيئة؟ السيئة الذنب أو الإثم أو الخطيئة. سميت سيئة لأنها تسوء صاحبها لو اطلع عليها الناس، وقد يكون فيها أيضا إساءة للآخرين. قدمها هنا صلوات الله وسلامه عليه على الحسنة، عن الحسنة مقدمة في الأصل، قال لأن المقصود محوها، فهنا سيئة واقعة ويراد محوها، فبأي شيء تمحى؟ تمحى بالحسنات. وشاهد هذا في كتاب الله عز وجل، قال تعالى من يذكر الآية أين وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك لذكرى للذاكر. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه أصاب من امرأة قبلة، فقال صليت معنا؟ قال نعم. فنزلت الآية. قال لي خاصة يا رسول الله؟ قال لا، بل الناس عامة أو كافة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى رحمته، أن الحسنات تمحو أثر السيئات. وإذا كان العبد الفقير الضعيف معرضا للحسنات دائما فينبغي له أن يستكثر من الحسنات حتى تمحو هذه السيئات وتزيل موجبها كما ذكر الشيخ رحمه الله. ثم ينبغي أن تكون هذه الحسنات من جنس تلك السيئة التي عملها. ولو أنه لو عمل أي حسنة فإنها تمحو هذه السيئات، لكن إن كانت من جنسها فلعلها أن تزيل آثارها حتى على نفسه. مثال ذلك، لو أن شخصا حفظكم الله ابتلي بالعقوق ثم إن الله فتح على قلبه ومن عليه بالهداية والاستقامة وأراد أن يزيل هذه الأمور التي قد تبقى في ذهنه طيلة عمره، كلما ذكر تقصيره في حقوق والديه أقلقته وأقضت مضجعه، فماذا يقال له؟ ها يا إخوان، نقول إن الحسنات من السيئة. طيب أي حسنة؟ نعم، يحرص على بر الوالدين، يقول يا ليت، وكم من إنسان إذا رأى شيخا كبيرا أو امرأة كبيرة يا إخواني تأثر وضاق صدره وتذكر علاقاته بوالديه وتمنى أن لو كان أحياء. أقول يا أخي الحمد لله، نعم لا شك أن التقصير كبير وخطير، لكن إن مات فإن البر لا ينقطع بالموت، بل قد تكون الحاجة بعد الموت له أشد. هل بقي من بر والدي شيئا أبرهما بعد موتهما؟ قال صلى الله عليه وسلم، ايش قال يا اخوان؟ ها؟ قال نعم، ايش قال؟ وذكر له جمله، قال ان فاتوا احدهما من بعدهما صله الرحم التي لا توصل الا بهما، الدعاء لهما، اكرام صديقهما من بعدهما، ما اشبه ذلك. يجتهد الانسان في مثل هذه الامور. يعني لو ابتلي شخص يا اخوان بسرقه، الله يحفظنا وياه، وهذه يبتلى بها بعض الناس في سن الطيشان والمراهقة، ثم إنه ندم فقال أنا ماذا أعمل؟ ولا تعرف اللي أخذت منهم ردها إلى القيامة، كيف أعرفه؟ لا أعرف أحدا منهم أبدا. فيقال له تب إلى الله عز وجل وعد إليه، وهذا المال الذي دخل عليك حرام عليك. لكن إذا لم يستطع أن يرده على أهله ماذا يعمل به؟ نعم، يتصدق، يكثر من الصدق، وهكذا. المقصود أن الإنسان ما دام معرض للسيئات وعلى خطر منها، يتأكد عليه أن يجتهد في الأعمال الصالحات التي تزيل أثرها على القلوب. نعم. نعم أبا، يذكر الشيخ هنا رحمه الله تعالى الأشياء التي تكون مكفرة الذنوب، في بعض كتبه عدها جملة تصل إلى 10، 4 منها في الحياة و6 بعد الموت، والأربعة التي في الحياة نص عليها هنا رحمه الله تعالى. الأول التوبة، النصوص في التوبة يا أخوان معروفة، قال تعالى أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح، وقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، رتب الفلاح عليه، وقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا تاب وسمعت التوبة بشروطها، وشروطها المشهورة إذا كان الذنب بين العبد وربه 3، من يذكرها يا الله؟ الإقلاع عن الذنب، العزم على ألا يعود، الندم على ما فات، وإن كان بينه وبين الناس نعم رد المظالم إلى أهلها. هناك يا إخوان أيضا وصف يذكر في غالب آيات التوبة وهو إصلاح العمل، قل أن تجد آية في التوبة إلا فيها ذكر الإصلاح، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، وهذا في القرآن كثير. فهل إصلاح العمل شرط في التوبة؟ محل خلاف، بعض أهل العلم يعده شرطا، والقول المشهور أنه شرط كمال، ليس شرط وجوب. لكن يتأكد على التائب أن يصلح حاله يا أخوان، يصلح أعماله ويستقيم في كل أموره، لأن يتوب من هذا الذنب فقط ويمارس ذنوبا أخرى، ولعل صلاحه وإصلاح أعماله بعد توبته لعله علامة على قبول توبته. فإن الله سبحانه وتعالى إذا تاب على العبد تاب عليه من جهتين: الجهة الأولى توفيقه للتوبة، توفيق ليس سهلا يا أخوان، قال تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني تاب عليهم وفقهم للتوبة. والمسألة الثانية قبول التوبة، وقبولها أيضا يا أخواني كبير وعظيم وشأنه كبير. بعض الناس مجرد أنه يترك الذنب، لا شك أن الإنسان يحسن الظن بالله عز وجل، لكن أيضا يحرص على أسباب قبولها، ويسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يتوب عليه. المسألة الثانية من المكفرات الاستغفار، وذكر شيخ الإسلام أنه ربما يغفر الله له وإن لم يتب، لأنه يستغفر الله والاستغفار دعاء، فقد يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه، لكن إذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهذا هو الكمال بلا شك. وسيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه كان كثير الاستغفار. في حديث الأغر بن يسار المزني في مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. في رواية في غير الصحيح: إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. في رواية صحيحة أيضا: إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. وكانوا يعدون كما يقول عبد الله بن عمر له صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. يكثر من الاستغفار، وقد قال له ربه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان كثير الاستغفار صلوات الله وسلامه عليه. كثير الاجتهاد في العبادات، كان يقوم الليل حتى ترم قدماه، فإذا قيل له في ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وكان يصوم حتى نقول، والكلام لعائشة، لا يفطر. وكان يسجد السجدة بمقدار ما يقرأ الواحد منكم 50 آية، تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فهذا حاله، وهو المغفور له صلوات الله وسلامه عليه، ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولنا به أسوة وقدوة حسنة صلوات الله وسلامه عليه. الثالث: نعم
الأعمال الصالحة المكفرة، أما الكفارات المقدرة، إن الكفارات المقدرة كما يكفر الجامع في رمضان والمضايق والمتكئ لبعض معذورات الإحرام أو تارك بعض واجباته وقاتل الصيد بكفارات مقدرة، وهي 4 وجلس: هدي وعتق وصدقة وصيام. وإما الكفارات المطلقة كما قال حذيفة بن عمر: فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفر الصلاة والصيام
نعم يا عبد الرحمن. قال هنا من المكفرات، وهذا الثالث: الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة إما الكفارات المقيدة وهي المذكورة في مثل قوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا في محظورات الإحرام أو في ترك واجب من واجبات الحج أو العمرة. فإذا ارتكب الإنسان محظورا من المحظورات كالجماع في نهار رمضان والظهار، أو ارتكب محظورا من محظورات الحج وترك واجبا، فإن واجب عليه كفارة، والكفارات كما ذكرها أربع: صيام، ويختلف باختلاف ما وقع فيه، والصدقة، والهدي وهو النسك، والعتق. وإما كفارة مطلقة، والكفارة المطلقة هي الواردة في النصوص في الأعمال الصالحة التي تعتبر من مكفرات الذنوب، والتي ورد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال كذا، من فعل كذا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس جمعة لجمعة ورمضان لرمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وقول العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، قول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، والأدلة على هذا كثيرة دالة على المكفرات المطلقة، وهي الأعمال الصالحة التي أشير إلى شيء منها. فالأعمال الصالحة إذن إما كفارات كما ذكر مقيدة، وإما كفارات مطلقة كما ذكر. نعم. نعم، كل الإنسان يحتاج إلى هذه الأعمال أخوان، الأعمال الصالحة يحتاج إليها لكثرة ما يتعرض له من ذنوب وكثرة ما يتعرض له من المؤثرات. يقول: لا سيما في هذه الأزمنة، في زمانه رحمه الله وفي زماننا أيضا، الحاجة لا شك ملحة أن يوجه الناس إلى الاجتهاد في الأعمال الصالحة، فإن الأعمال أثار عظيمة يا إخوان، أثارا على القلوب بصلاحها واستقامتها، وفي الذنوب والمعاصي أثار أيضا عظيمة. وأشار هنا إلى حديث عمر لما سأل الصحابة: أيكم يحفظ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ فقال قوم: نحن. قال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله، فتلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة كما ذكر، ولكني أسأل عن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: فأسكت القوم، يقول حذيفة، فقلت أنا، فقال: الله يا أبوك. ثم قال حذيفة رضي الله عنه: تعرض الفتن، قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، معروف الحصير يا إخوة، الفراش منسوج من سعف النخل. فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضة، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة، نسأل الله الكريم فضله، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. الذنوب تعرض على القلوب، فإذا أنكرها المسلم واستنكرها نكتت في نكتة بيضة حتى يصبح مثل الصفا، حجر الأبيض الأملس. وإذا أشربها القلب وأحبها ونفذت إليه نكتت فيه نكتة سوداء ثم نكتة سوداء ثم نكتة سوداء حتى تغلب الذنوب على القلوب فيعلوه الران المذكور في قوله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، غلب على القلوب وغطى القلوب. ثم ما تزال الذنوب يأخذ بعضها ببعض، ويزداد الإنسان إمعانا في هذا الباب، لأن السيئة تقول أختي أختي. ومن عدل الله أن الإنسان إذا عمل سيئة قدر عليه سيئة بعدها، فتزداد عليه هذه السيئات حتى يطبع على قلبه عياذا بالله. والطبع والختم بمعنى واحد، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. ثم تتكاثر الذنوب على القلوب ما دام أن القلب مهيأ لها حتى يقفل عليه. فالمراتب ثلاث، ما هي شيخ عبد الرحمن؟ الران، ثم بعد الران الطبع، بعد الطبع القفل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال. ذكر هذا مجاهد ابن جابر رحمه الله تعالى. يقول حذيفة بعد ذلك وحدثت يعني عمر أن بينك وبينها بابا مغلق يكسر، قال أكسرا لا أبا لك، لعله إذا فتح أن يغلق، قال بل يكسر. قال وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت. قل الراوي فهبنا أن نسأل حذيفة، فسأله مسروق بن أجدع رحمه الله من الباب؟ قال عمر. قال كان يعلم ذلك؟ قال نعم، كما أن دون الغد الليلة، أو كما قال رحمه الله. قتل عمر رضي الله عنه لا شك كان شرخا في هذه الأمة، لما قتله المجوسي أبو لؤلؤة، وبعده بدت بذور الفتن تنتثر في الأرض، ثم انتهت بمقتل عثمان خير الأمة وأفضلها في زمانه. ولكن هذه المرة ليست على يدي مجوسي، وإنما على يدي الخوارج. ثم علي رضي الله عنه قتل ابن ملجم زاعمين أنهم يريدون إصلاحا، فأفسدوا في الأمة فسادا عريضا ما تزال الأمة تتجرعه إلى يوم القيامة. وهذا يدل على ضرر الفتن وشرها وأثرها العظيم. والموفق من يحفظه الله سبحانه وتعالى منها ومن أسبابها. ومن أعظم أسباب الحفظ فيها ما أنتم في صدده من طلب العلم. فالعلم لا شك حفظ يحفظ الله سبحانه وتعالى به صاحبه، لأن الإنسان لا يصدر فيه يا إخواني عن هوى ولا عن عواطف، وإنما يصدر فيه عن قال الله وقال رسوله. هذا الزمن يا إخوان كثرت فيه أمراض القلوب، وأمراض القلوب أشار شيخ الإسلام إليها وإن لم ينص نوعان. ما هما أنا عبد الرحمن الإخوان؟ الشبهات والشهوات. الشبهات في قلوبهم مرض المنافقون، والشهوات ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قد جمع الله هذين المرضين في الآية التي أشار إليها رحمه الله في قوله: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاض. أين الشهوات؟ لا، الشهوات استمتعتم، استمتاع بشهوات بالمعاصي، وشبهات في قوله وخضتم كالذي خاض. الشيخ رحمه الله يقرر هنا أن الإنسان معرض لهذه الأمور، مع أنه يعني في بيئة لا بأس بها، فيها خير وصلاح، ومع ذلك هو معرض لهذا أو ذاك. والإنسان إذا عرض نفسه لأسباب الفتن فهو على خطر منها، سواء كانت فتن الأعمال أو كانت الفتن التي تموج كما ذكر عمر كما يموج البحر. ولهذا الحذر يا إخواني من النظر فيما يعرض من الأشياء المؤذية للقلوب أو ما يطرح من الشبهات، ولا يقول الإنسان لدي علم ولدي كذا كذا. لديك علم لكن قلبك ليس بيدك، إن قلوب العباد بنى أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها حيث يشاء. فربما يعلق في الذهن وفي العقل شبهة يتمنى صاحبها أن لو خرج منها ولا يستطيع. فالوقاية يا إخوان لا شك ما يعدلها شيء. ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ بنفسه عنه، فإن الرجل يذهب إليه وهو يرى أنه مؤمن فيتبعه مما يقذف به من الشبهات. شبهات عظيمة. إذا تعرض الإنسان إليها فهو على خطر، حتى ولو كان يرى أنه مؤمن وأنه طالب علم. نعم، إذا احتاج أن يرد على هذه الشبهات وقد فعل أسباب الحفظ والوقاية منها من العلم والإيمان فلا بأس، ولا بد من دحض هذه الشبهات والرد عليها. لكن أن ينظرها عموم الناس ما ينبغي هذا. قيم رحمه الله يذكر حاله قبل أن يتتلمذ على يد شيخ الإسلام ويتحدث عن الشبهات ويقول: فانظر ترى، لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان، فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران، إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأغصان. يعني ليس عنده علم. قاصر الطيران يعني ليس عنده علم يستطيع دحض هذه الشبهات. ثم يقول رحمه الله: يا قوم والله العظيم وقعت في هذه الشباك وكنت ذا طيران. يعني عندي علم حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني. حبر أتى من أرض حران، فيا أهلا بمن قد جاء من حران. أخذت يداه يدي فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان. رحمهم الله تعالى جميعا. هذا فضل العلم يا إخوان، وفضل الرجوع إلى العلماء الربانيين والأئمة المهديين رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، وأجزى لهم المثوبة والأطول. نعم. نعم نعم نعم. ذكر هنا أن مسألة التأثر في هذه الأمور ما يسلم منها حتى الخاص، حتى من كان منتسب العلم. ولهذا أثر بعض السلف من ضل من علمائنا فله شبه باليهود، ومن ضل من العباد أو العامة فله شبه بالنصارى. وطريق السلامة العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح. فمن عمل علم ولم يعمل فله شبه بالمغضوب عليه، ومن عمل بلا علم فله شبه بالضالين. وأورد الحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم. قال هنا حذو القذة بالقذة، هذا اللفظ يذكر المحققون أنه ليس في الصحيحين، إنما هو عند الإمام أحمد وغيره. والذي في الصحيح شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لسلكتموه أو لتبعتموهم أو لاتبعتموهم. وهذا الخبر المراد به النهي يا إخوان، ليس المراد به أن الأمر واقع، وإذ كان واقع فلا يستغرب، هو واقع بلا شك، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه، لكن هذا خبر يراد به النهي. النهي يعني اتباع سنن من كان قبلنا، فإن في ديننا ما يكفي وما يغني، ولله الحمد والمنة. والمسلم إن أراد أن يعتز فليعتز بدينه، فإن العزة لله جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وإن أراد أن يقتدي فليقتدي بسيد الأولين والآخرين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن عندما يضعف الإنسان يا إخواني في علمه أو في دينه يضيء، وتجد من أبناء المسلمين من يتشبه بالسفلة وبالمنحطين فيقلدهم ويحاكيهم في كثير من الأمور والأحوال. والتشبه لا شك خطير، وضرره كبير، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. يقول شيخ الإسلام: أقل ما يقال في هذا الحديث التحريم، أقل ما يقال فيه. فالواجب على المسلم أن يحرص غاية الحرص على الالتزام بدينه، وأن يقفو آثار أسلافه الصالحين، فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح عليه أولها. نعم. الحسنات، نعم الحسنات عرفها الشيخ بقوله، ايش قال الحسنات يا اخوان؟ كل ما ندب الله اليه. عبد الرحمن، اي نعم، كل ما ندب الله اليه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ومع ندب يعني امر، سواء كان واجبا او كان مندوبا. نعم، اوضع عليها خط يا اخوان. الأمر الرابع من المكفرات المصائب التي يبتلى بها العبد، فإن الله تعالى يقدر على العبد مصيبة من المصائب، وله سبحانه وتعالى في تقديرها عليه حكمة. ومن هذه الحكم محو سيئاته ومغفرة ذنوبه وزلاته. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم إلا كفر الله عنه من خطاياه. والوصب الوجع أو المرض الملازم لصاحبه، والهم والغم والحزن، ما الفرق بينها؟ هذه معلومات كنت تمر كثير ها يا أخوان. ما الفرق بين الهم والحزن والغم؟ الهم في المستقبل، والحزن على ما مضى، والغم الحاضر. نعم، الغم الحاضر والهم للمستقبل والحزن للماضي. قال أهل الجنة: اللهم اجعلنا منهم، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور. وأما الحزن فيكون في شيء حاضر أيضا مستمر مع الإنسان، هذا الحزن والحزن. قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وإيش يا إخوان؟ طيب الحزن هو ماضي انتهى؟ لا لا، حزنه لأمر صح وقع في مضى، لكنه مستمر معه، مستمر معه دائما معه حتى فرج الله معه. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. فذنوب لا شك أثرها كبير وضررها خطير، فيقضي الله سبحانه وتعالى العبد أمرا من الأمور يكون من المكفرات لها. لكن الشيخ هنا أشار إلى فرق رحمه الله بين المصائب وبين الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة بإمكان الإنسان أن يعملها، وأما المصائب فليست بمقدوره وليست بيده. نعم. وين الكلمتين؟ اتق الله في عمل الصالح، وأتبع السيئة في إصلاح الفاسد. فيكون بذلك أدى شيئا من حق الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. نعم قال بعد ذلك وخالق الناس بخلق حسن. نرجع للمكفرات مرة ثانية، وقد ذكر منها أربع، من يذكرها يا إخوان؟ التوبة، الاستغفار، والأعمال الصالحة، والمصائب المكفرة. هذه في الحياة، وأما بعد الموت وفي القبر فمنها الصلاة على الميت، يصلون عندما يصلون على الميت يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وارفعه، كذلك الدعاء للميت، وفي الحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، دعاء له، إهداء بعض يعني أجر بعض الأعمال له. أيضا ما تعرض له في القبر من ضمة القبر وفتنته، هذه من الأمور المكفرة له. ثم المكفرات يوم القيامة أيضا منها هول الموقف وشدته أولا، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة عموما وأعظمها شفاعة المصطفى عليه الصلاة والسلام، والأخير نعم عفو الله سبحانه وتعالى ومغفرته ورحمته. فهذه عشرة أسباب كلها مكفرات للذنوب. فجدير بالمسلم يا إخواني أن ينأى بنفسه أولا عن الذنب، فإن الإنسان إذا وقع في الذنب تمنى أولا أنه لم يقع فيه، ولكن إذا حصلت هذه الورطات كما يقول شيخ الإسلام فليحرص على الأمور التي تخلصه منها، فيبادر إلى التوبة. ولهذا قال وأتبع السيئة الحسنة، في إشارة إلى المبادرة في التوبة إلى الله عز وجل وإزالة أثار السيئات، لأن السيئات إذا استمرت على القلوب وطال أمدها فربما يتشبع بها القلب ولا قوة إلا بالله، ثم يصعب على الإنسان أن يتوب منها. وكم من إنسان يمني نفسه بالتوبة ويسوف يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة حتى تطول به المدة، ثم يصعب عليه أن يرجع، لأن للسيئة كما ورد في أثر ظلمة في القلب وضيقا في الصدر وبغضا عند الخلق، كما أن للحسنة نورا في القلب وانشراحا في الصدر ومحبة عند الخلق. قال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السيئات حتى إذا قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. وقال قبل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليه. فالتوبة من قريب لا شك أسرع إلى إزالة موجب الذنب وأثره، وأنشط للإنسان في الرجوع والتوبة إلى ربه سبحانه وتعالى. لكنه إذا أخر وتأخر فربما تتأخر التوبة إلى أن يغلق بابها، وتكون حينئذ توبة اضطرار لا تنفع صاحبه. وإلا فقد قال فرعون لما عاين الموت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقال الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. هذه توبة ما تنفع صاحبها، وكل إنسان إذا تعرض لمثل هذه الأشياء يتوب، لكن ما ينفعه أن يتوب إذا هو عاين عذاب الله عز وجل. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، ثم قال بعد ذلك فلم يكوا ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. نعم.